يقول الله جل وعلا: أولم يهد للذين أمنوا أن تتبع أهواءهم شاءوا أصبناهم بهديهم ونطبع على قلوبهم وهم لا يسمعون. قوله في هذه الآية الكريمة: أولم يهد للذين، قال جمهور علماء التفسير: أولم يهد للذين، معناه أولم يبين للذين، فهو لا تستعمل في معنى بين. ومنها ذلك كما روي عن غير واحد من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم من إطلاق هذا المعنى بين. قوله تعالى: وإنا لمن فهديناهم فبجلنا لهم على لسان نبينا صالح، فهو هداية غلام لا هداية توفيق، بدليل قوله بعده: واستحب العمى على الهدى كالآية. ومن إطلاق هذا بمعنى البيان والإرشاد قوله تعالى للإنسان: إنا هديناه السبيل أي بينا له السبيل، وليست هداية توفيق، بدليل قوله بعده: إنا كافرون وإنا كفراء. وهذا معنى قوله: أولم يهد للذين، أولم يبين للذين يرون أمرا من بعد أهلها كبرهم وولى. أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشكل على كثير من المفسدين لهم ويتبين معناها ببيان أحوالها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منها. وفي ذلك ثلاثة أوجه معروفة لا نكذب بعضها بعضا: الأول أن فاعل القوله أولم يهد للذين، ضمن الحائل إلى الله أولم يهد هو أو الله، أي يبين هو أو الله لبني آدم ولا أهل بعد أهلها. وحكى هذا المفعول في محل مقدر شديد الأرض وشدتها في قوله: أشم الشعر أصبناهم بذنوبهم. ومعنى فلم يبين له الله أنه ليس أعطاهم ليس أعطاهم بذنوبهم وأعطاهم بها. وقول الفاعل هنا: بل ولنعود إلى الله، فبدو عنه إطلاعات بعض الصبر: أولم يهد للذين آمنوا ولم يكن كان خير سبيا. لأننا قرأ بها بعض الصبر وهو تفيد في التشكيل، وهذا هو المعنى أن الله بين لهؤلاء العلماء الذين أرادهم الله إلى مبارك ثلاثة بين بإهلاك ماله أو كونه ولم يكن واستخلافهم بعدهم بين لهم بهذا لأرادوا لهم بذنوبهم لو شاء أن يصيبهم بها كما أقام من قبلهم. تعالى رب الله الشرابي روح الثوري أن الفاعل في قوله أولم يهد للذين ضمير عائد على ما كان ينكر من قصص الأمم المالية، ونعم ألم يبين قصص الأمم المالية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها، لم يبين ذلك لسامي ويريه ولا أن الله قادر على
I'm going to go to the hospital. لا يكلم
هذه مصلحا بانها لا يلوح وانقطاع الرقي وان المشكله القويه فهي مشكله المعتدله الذي لا يفهمه ان العبد يخلق مع كرامته بلا باس باقناع دائرها وسيبين لكم ان شاء الله الجواب على موضح من كتاب الله اعلم اولا ان اخواننا قالوا لن يعتنقوا هذا المذهب ورجل من اهل السنه يتناورا فقال اعتنقوا هذا المذهب ان كانت الامور التي اعترض عليها بمشيئه الله وليس مستقلا بمشيئته فبأي وجه يشاؤه وجه ويعذبني انا عليه وانا غير مستقل بمشيئه ان كنت مستقلا بمشيئه ثم بعثت الى ما ارضي بارك الله عن الاهل قبل وجوده انه لا كشف على الكفر وعلى الدم ولا بد ان كشف لان ان وقع فلا يتغير ما تلقى به من اثره لا بد ان يقع لان انه لا ينفع ان يجهل فيقول يا ان الله قد دار عليه الجهل بالله انه يكفر ويعصي ولا قدره له على التحرك من قدر الله فإن يلد يوحد وأن يسر رجله بزيد حتى يوحد عليه هذه حجته وأخفى سبحانه فيقول له الكريم جل الأسباب الذي أحب الله للمهتدي الذي يحمل بسببها أعطى شهادتها أعطى شهادتها إذا كان واحدا فلذا لأفضل به الحق لا أكد لك به لذلك على ربك فإن هؤلاء الذين اهتدوا وأطاعوا الله ودخلوا الجنة جميعهم الثاني هدى التي اهتدوا بها كما أعطاهم الله وأعطى جميعهم التي أظهروا بها آيات الله واعتمدوا بها على قدرته وعظمته وأنه رب المعبود وحده أخذ عليهم إياها وكذلك الجنود التي أقلت عن الله وأرادت وحي الله وصارت التي إمامها أعطى جميلها فجميع أنواع الأسباب التي أعطى الله المهتدين أعطى جميلها لقيهم ذلك سر واحد هو الذي أعطى لكي التوارث جنة شهر وهو تفصيله بالتوجيه فقد تفصل على هؤلاء بالتوجيه ولم يتفصل عليك بالتوجيه من هنا حيث انه تفضل على هؤلاء ولم يتفضل عليك مما حصل الفرق بينكما ويرسله ليس رجلا لك عليه حتى لا تضحك حتى تحتج به عليه ويطيعه بعض المناظره فان المناظره المشهوره والتي جاءت بين ابي اسحاق اسحاق ايوب وابي الجبار من كلاهما المعتزله توضيحها المعنى وقد بينها في هذه الدروس مرارا لان كان المعتزل يشتريها المشروع حتى الجبار جاء يتقرب بهذا المنهج الباطل ورواه ابو اسحاق الاسهرائي وقطعه في جمع بهذه الحجج التي اتوها في الارض كما سنبين فدعا ابو الجبار وقال سبحان مكان الزهر عن الاحسان يعني أنه تنزه عن أن تكون السيقة والزنا بمشيئته فيشعر فنزه عن سيقة ويجدها أعظم من أن تكون السيقة والزنا وغلاء بمشيئته
ولكن هنالك الشر لا يكسر منه طعامه ولا قبول. والله جل وعلا بين انه اذا وقع على القلوب منها يطلع ما درى مدرى انه لا يستطيع ما ان يسمعه. وفي نشر الاستطاعه ذكره فيها قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فنفعهم استطاعه السمع. وكقوله الذين كانت اهلهم في القران عن الكيد وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال جل وعلا في القران فلا يستطيعون سبيلا. فهذه الاستطاعه نجوها انما هو نجوها به الاستطاعه انما هو بحسب مشيئه الله من محاربه الانسان على لم لان هذه الايات فيها سؤال معروف مشهور لطالب العلم ان يسال عنه ويجاب عنه وهو ان يقول طالب العلم ان الله في غايه الانصاف والعداله ثم جل وعلا موصف عنه في غايه الانصاف والعداله. وفي هذه الايات بين انه قضى على قلب هذا الانسان. قال في بعض الايات ختم الله على قلوبهم ونطبع على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يقعوا والى انهم وقرا ومن جعل على قلبه الطرف والحكم وجعل في علمه الرساوى وجعله وقر فهذا في حكم العابد. فعلى هذا يكون في هذه الايات بشبهه جميله. ونحن نقول ان القران العظيم بين ان على الطبع وعلى الخطب واذا سميها ان يدعى الحق لا يدري الانسان الا بسبب ذنبه ذنوبه فوجدها وظيفه على بعض الذنوب. كذلك ما دلت عليه ايات كثيره ان الله جل وعلا يكذب للانسان البيانه بسبب ارتكاب الذنوب كما يكذب له الهدى بسبب الطاعة. فالعبد إذا ترعى إلى الكفر ويشهد بالكفر وإلى ما يشرك الله عرفه الله بأن زاده بلالا فوق بلاله فولى من على ولاه وجاءه على الطلع بسبب كفره ويرضيه وتمرده على الله. وقد بين جل وعلا آيات آيات كثيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم الباب في قوله بكفرهم سببية فبين ان هذا الطرح بسبب كفرهم الذي ساروا اليه. وكقوله جل وعلا لا نشد انهم امنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم. وكقوله فلما داروا ازاغ الله قلوبهم ما ازاغ هذا الطرح والحكم حتى بداوا الى الذنوب والكفر فعاقبهم الله وجزاهم جزاء وفاقا. وكقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وكقوله فاما الذي واذا ما انزل التوراه فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. فاما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رشدا الى رشدهم وماتوا وهم كافرون. والايات القرانيه كثيره في هذا. ومن هنالك يعلم ان الحسنات وضعك الله أن الله يجعل ذلك سببا لهداك كما أن السيئات المغايرات إلى ما لا يرضي تكون سببا لغين على القلوب وقد عليها كما قال فرعون على قلوبهم ما كانوا يكسبوا وما لم يهدى. قال فالذين أحسنوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنجزينهم سبلنا وأمثال ذلك من الآيات. قوله جل وعلا
لا
ونبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعوا. قوله تعالى ونبعوا على قلوبهم بين هنا انه بها يطلع القلوب والقلوب جمع القلب هو علم من الانسان المعروف على هيئة شكل عبد الصنوبر هو معروف ويطلع محله على القلوب. ويبين ان مركز العقل هو القلب كما أشرنا له مرارا وإنما بيناها يا مرارا هي لا تبقى الناس مرتبة بكفرة من العيدة بالخلق مكذبة بالله ولرسوله فالقرآن شعروا في عشرات الآيات والسنة النبوية في الأحاديث الصحيحة كلها مطلقة على أن مركز العقل هو قلب Ιαλίνα Μαγαλιάτο, έκανε μια ιστορία, είχε σε κομμένε ο Κολουμπινιά, που ήμουν αντίχα, όλα τα χαρτιά με άντε, όλοι τα μάτια του Κουρί, δηλαδή δεν είχα, 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 وإنما قال يلا كتاب قلوب الذي في الصدور وقال جل وعلا لهم قلوب لا يقهر بها جليا أن الجزء مجيب عن محله الذي يقهر به له القلب والآيات بعد هذا لا تكاد تكفيها من أحد شيء أن يقع العقل هو الذي فيه الإدراك وأن العقل الذي فيه الإدراك ومحله في القلب والآيات الثالثة على آية كثيرة والأحاديث لا تكاد تكفيها والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان في الجسد مضغه اذا طلعت فلحد الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ثم ذكرها صلوات الله وسلامه عليه قال الا وهي القلب ولم يقل الا وهي الدماغ حال امر معروف ومعروف ان الايات القرانيه والاحاديث النبويه صافحه بهذا قل اي انك ترى عامه من يكتبون الاسلام يضربون عليها يضربون بها من نصوص الحائط ويضربون كلهم لان المركز عقيدنا ونحن نعلم ان الله هو الذي خلق العقل وهو الذي وضعه في محله ولا شك ان من خلقه فرق بين العلم الى الوجود ووضعه في محله انه اعلم بمحله من الملائكه الذين يظهرون على ما يزعمون به الكلام ألا تكون مبنية على مقدمات يقينية ولا ينبغي للمسلم أن يغيب في القرآن حوض الحال كالآيات القرآنية لا تكاد تفهم الحق تحتها دالة على أن العقل على أن العقل في القلب لأنه دائما يذكر القلوب ويجعل فيها مكانه القلب ويقوى مكانه القلب فالله يقول ومن يكتم هذا إنه أهل قلبه دماغه يومنا وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإن يقل من تقوى الدماغ يومنا فالقرآن قادح بآيات كثرة والسنة النبوية صالحة بآيات كثرة أما الذين يقلدون ما لا حدة لهذا فهم على نوعين من جاء منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه ومقالته لا نتعرض لها لأن كل ما يفرض علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها خالق السماوات والأرض فإذا جاءت ما يخالف مخالفة قطعية وجب علينا أن نرد عليه ونكذب وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده دليل حاق غيره ومن عنده فليسكت وهنا تجيب مسألة يجب على المسلمين أن يتحضروا كل تحضر من أن يحمل القرآن ما لا يحتمله فعلينا ألا نقول إن الله قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين بجانبه ويتحمل العظيم خوفا أن يكون ذلك الظاهر الذي نفهم ولا مراد فنقول على الله بغير حق ويكون الحق عند غيرنا هذا أمر يجب أن يتحقق منه ولكن الآيات القرآنية أكادت على أن العقل في القلب لا تكاد تخفيها وهو امر قوي لا نزاع فيه اما الذين قالوا من فلاسفه الملاحده انما كذا العقل ما لم يقل ولكن الله روحاني يلبس نوره ويستقيل شعاره بالدماغ والا من قال انه في الدماغ لم يكفي لاتصاله احد طرفيه به من قال هذا ولا بها ما علينا منه وقد يمكن ان يكون خالقا ويكفي بما يخالف نصوص ربنا كما قال هذا هو اما الذي يقطع علاقه العقل زكاه للقلب ويقول كله في الدماغ فهذا الذي نقول له كذاب 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 لان الله يقول انه في القلب وهذه فكره ان شعاعه يتصل بالدماغ وانه بين هذا وهذا من قال في القلب فقد صدق كما جاء به الوحي ومن قال في الدماغ في هذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به من قال هذا فقوله يغلب ويسالته على قوله يجحد لانها لا تستسلم تشريفها ومعلوم ان اللحظه العقل لحظه فلسفي معروف وان الفلاسفه تبحروا في حقها أكثر من 100 من البحوث مجتمدة ولها بحث في معظم كثير وقدماء خلافها كانوا يستدلون على أن مركز الاجتماع ويستدلون بما إلى نوية الاصطلاح إلى أن يصدق مركب لشخصية متوحدة الأمومية يظن أن على الأمومية واتحاقها إلى أحوال أنهم بحسب الاستقرار والتكبر وجدوا كل ما يؤثر على الدماء من جميع المؤثرات يضر بالعقل وعلى عموم شهر الأنزاع لأن كل ما يضر الدماء يؤثر على العقل فالمعموم هنا أن ما كده العقل الدماء لتأثيره بما يؤثر عليه لما يشتق يد المتصلة المتوى لا يدق محله الدماء ولما تأثر من جميع المؤثرات على الدماء لكنه لا ترى بهذه المحمل والدماء ومتاخرهم يزعمون ان عندهم ايات وصلوا بها حتى راوا حركه الفكر انها الدماء وعلى كل حال فهذه النوارد الفكريه انما ينظر اليها الى ان تقال نصوص كتاب الله ومقصودنا ان نبيكم على ان تنبئه مع اقوال شرارا فأيدينا بقول خالق السماوات والأرض حارس ولا تقبلوا إلا بأنهم يسلموا أن لا يكون مخالفا لكتاب الله كما أشرنا إليه وهذا معنى قوله ونظر على قلوبهم فهم لا يسمعون إن لما معك إشهد ما نقص عليك من أنباء الله إشارة لقوم الكرك إشارة للقرى ونعلمون أن القرى ما جرى نبراها أنه يعمل معاملة المؤمنة هذه المجاسية الثانية وقرآن عمرين على غيرها وقرآن مشاور إليها هي ما نقدم لشرها في آيات التراث الأعراف الماضية كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب كما تقدم قصصهم مفصلة تلك القرى نقص عليك من أنبائها بعضهم يقول تلك مكذب وهو خبر ونقص جملة حالية كقوله وعلى بعد شيخا على أنها لا مسلم وبعد خبر وشيخ أحد ولهم فيه غير ذلك وبعضهم يقول إن تلك مسلم والقرآن عقل وهذا نبي على ما يقوله جماعة من المحويين أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نحك بها ونصف بها وفيه قال جماعة من العلماء إنه كما هو معروف بما حمل وقوله نقص عليك من أنبائها بغض الجد للتعويل ومعنى نقص عليك من أنبائها نتلو عليك أحبارها في هذا الكتاب العظيم وينبع الجمع من الغيب والخبر ولقد لنا نرى أن النبأ أخف من الخبر يؤخذ النبأ الخبر وليس كل خبر النبأ لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر الخبر هو خبر الذي له حق مشهد كما قلنا إنك لا تقول يا أمير من نظرنا عن حمار الحجام لأن حمار الحجام لا خط له ولا شر فلا يطلق فيه النفس وإنما يطلق فيه الخبر وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أحضر لها خط وشر لأنها بدت على شمال قدرة الله وعلى قدر أنبيائه وعلى شدة نفسه وعدالته وإنصاره وإلهه لظالمه وأن بها من التحويش للموجودين من علام الله وسقطه لا يرهم ان يقع منه مثل ما وقع من الاولين واذا كانت لها كان لها شم وخط واذا قال نقص عليك من انبائها ثم قال تعالى ولقد جاءكم رسلهم بالبينات اتاهم موطئه لبشر معلوم وقوله جاءتهم طيب جماعه للكفر فرجعوا الى سكان القرى المعطل عنهم بقوله وتلك القرى فأن يفت قليل نقص عليك من أنبائها نرم إلى أرض القرى ويذكر في قوله ولقد جاءتهم نرم إلى سكانها وبعض العلماء يقول القرى تطلق إطلاقين تطلق على الأدوية كما تطلق على السكان وعلى هؤلاء الشر ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات قد كتبنا فيما نظر أن البينات جمع بينة وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تدور بالعقل نفسها ومن البينات الشهادات لأنها شهادات غير الحدود لا تدور بالعقل نفسها فالبينات لا أدل واضحة بينة، فلا أدل واضحة بينة التي لا تترك بالحق يدفع، ومعنى بينة هنا على التعقيد هل مؤكدات، لأن الله ما أرسلنا بيقظ إلا ومعه مؤكدات تقارن التعدي يعجز عن الخلق لا يكون بها نبوته، لأن إرسال الله للمؤكدات للرسل هي بمثابة قوله لهم المصادقون في خبركم عني، فهي تصديق من الله لهم لأنه ما خلق لهم العادة وقت التحدي، وجاء بهذا من خالق الذي لا يصير عليه غيره، إذا هو معناه عنده أن تصادق من عبده ما تقول عني، فهو تصديق من الله.